بأن هناك تأكيدا من الأئمة صلوات الله عليهم خصوصا على النساء، على نساء شيعتهم، أن يقرأن سورة النور، أن يحفظن سورة النور، أن يتعلمن معاني سورة النور. من هنا كان الكلام وكان الحديث عن سورة النور وفي سورة النور. في الحلقة الماضية تناولنا الصفحة الأولى من صفحاتها، اليوم نتناول الصفحة الثانية من صفحات سورة النور المباركة. وصل الكلام إلى آخر آية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وهذه هي الآية العاشرة. الصفحة الثانية تبدأ من الآية الحادية بعد العاشرة وتنتهي بالآية العشرين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات هذه في هذه الصفحة، يعني من الآية الحادية بعد العاشرة إلى الآية العشرين من سورة النور، تدور حول موضوع عرف في التأريخ وعرف في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي كتب السير، عرف بحديث الإفك، بواقعة الإفك. كلمة الإفك تعني الكذب، تعني الافتراء. هذه الآيات تتحدث عن حديث الإفك، عن واقعة الإفك. ما هي واقعة الإفك؟ أو ما هو حديث الإفك؟ طبعا هناك اختلاف كبير فيما بين ما يذكره الشيعة وفيما بين ما يذكره السنة في هذه القضية. أولا سأتناول القضية من وجهة النظر السنية بشكل مجمل، لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا المطلب. السنة هكذا يقولون، يقولون بأن هذه الآيات، هذه الآيات العشرة، هذه الآيات جاءت في تبرئة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله. هناك قصة مفصلة مذكورة في كتب الحديث عندهم، في كتب التفسير عندهم. هذه القصة طبعا منقولة عن عائشة. روايات حديث الإفك في كتب القوم منقولة عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله. بشكل سريع ومقتضب أشير إلى ما قالته عائشة. عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله حينما يخرج إلى الغزو يحمل معه بعض نسائه، وكان يقرع القرعة. كيف يختار أي واحدة تذهب معه؟ فيقرع القرعة، فالتي يخرج اسمها في القرعة هي التي تذهب مع النبي. هناك غزوة من غزوات النبي معروفة في كتب التاريخ بغزوة بني المصطلق، خرج النبي مع من معه من أصحابه وأتباعه في في غزوة بني المصطلق باتجاه بني المصطلق وأقرع القرعة، فكانت القرعة من نصيب عائشة فخرجت معه عائشة، ركبت في الهودج ورافقت النبي وجيشه. لما رجع النبي مع الجيش إلى المدينة، عائشة هي في الهودج تقول: فذهبت لقضاء الحاجة. قطعا ستذهب إلى مسافة بعيدة عن الجيش، ذهبت لقضاء الحاجة. تقول: لما رجعت من قضاء حاجتها، لما رجعت تقول: إن عقدا لي قد فقدته. عقد كان مصنوع من جزع ظفاري، ظفار منطقة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، وظفار أكثر من مكان، هناك ظفار اليمن، ويؤتى بحجارة كريمة تسمى بالجزع الظفاري بالجزع اليمني، تصنع النساء منها عقودا للزينة. فكان عندها عقد كما تقول من جزع ظفاري، يعني من جزع ظفار، فقدته فرجعت تبحث عنه. تقول: لما رجعت أبحث عنه، رجعت إلى نفس المكان الذي ذهبت تقضي حاجتها فيه، تقول: فإن النبي وأصحاب النبي ذهبوا باتجاه المدينة، والأشخاص الذين كانوا موكلين بوضع الهودج على الجمل، باعتبار حينما ينزلون للراحة الهوادج توضع على الأرض، جاءوا فحملوا الهودج ووضعوه على الجمل وظنوا بأني موجودة فيه، وهي بعد ذلك تبرر باعتبار لو كانت موجودة فيه لابد أن يكون الهودج ثقيلا، الذين يحملون الهودج لابد أن يشعروا بأن الهودج خفيف لا أحد فيه. تقول: لأنني كنت هزيلة، لم أكن سمينة في ذلك الوقت، لأنني كنت هزيلة وما كنت آكل إلا القليل. طبعا هناك روايات موجودة في كتب القوم أيضا منقولة عن عائشة أيضا زوجة النبي، تقول بأن النبي حينما كانت تخرج معه كان يسابقها، يعني يركض معها وتركض معه، يعني يترك أصحابه ويترك مهامه ويخرج لأن يركض أمام أصحابه، يركض مع عائشة يتسابق معها. تقول: وإنني في كل مرة كنت أسبقه، كان تسبق النبي، لكن في خروجها في غزوة بني المصطلق تقول: لقد سبقني. موجودة هذه الرواية أيضا في كتب القوم، تقول: سبقني لأنني كنت قد سمنت. هذه الرواية موجودة، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن هذه الرواية موجودة، أنت يمكن للمشاهدة أن تقارنها مع هذا الكلام. يعني هذه الرواية تقول بأنني سبقت النبي في كل غزوة إلا في كل مرة إلا حينما خرجت معه في غزوة بني المصطلق فإنه سبقني، والنبي أخذ يضحك مني لأنه سبقني، لأن في كل مرة كانت تسبقه، السبب أنها قد سمنت. أما بحسب رواية حديث الإفك فإنها كانت هزيلة، فجاء القوم وضعوا الهودج وما أحسوا بها، فلما رجعت وجدت أن القوم قد ذهبوا فماذا تصنع؟ بقيت جالسة تنتظر، تقول: لربما سيشعرون بي ويعودون، يشعرون بفقداني بعدم وجودي ويعودون لأخذي. تقول: وأنا على هذا الحال هومت عيناي فنمت، نامت، فما أحسست إلا بصوت رجل يسترجع، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: قال ذلك لأنه قد عرفني، فهو قد رآني قبل نزول آية الحجاب، من هو هذا الرجل الذي أتى؟ هذا الرجل هو صفوان ابن المعطل. طبعا صفوان ابن المعطل إذا نقرأ أيضا في كتب القوم من جملة الأحداث التي وقعت في حياته وبحسب كتب القوم، صفوان بن المعطل عزره النبي. لماذا؟ لأنه أجبر زوجته على المواقعة في نهار شهر رمضان، فعزره مرتين. الذي يجبر زوجته في نهار شهر رمضان وهي صائمة وما تمتلك القدرة على الرفض، التعزير يقع عليه مرتين، مرة له ومرة لزوجته، وقد عزر ومذكور هذا، ويذكرون بأنه معروف بشبقه. فصفوان بن المعطل تقول نزل عن الناقة وأناخ الناقة فأصعدني وقاد الراحلة وتوجه بي إلى المدينة. لما دخل إلى المدينة مجموعة من صحابة النبي، وهؤلاء صحابة أيضا، هؤلاء كلهم صحابة، وصفوان بن المعطل أيضا من الصحابة، يعني هذا الرجل الشبق الذي عزره النبي مرتين هذا أيضا من الصحابة، هؤلاء كلهم صحابة. فلما دخلت وأنا على الناقة وصفوان بن المعطل كان يقود الناقة، فرآها مجموعة من الصحابة فقالوا عائشة ولوحدها وفي الصحراء ومعها صفوان بن المعطل، فلقد حدث ما حدث. فتقول اتهموني بالفاحشة مع صفوان بن المعطل، وشاع الخبر في المدينة والناس كلهم تحدثوا بذلك، وأكثر الذين كانوا يشيعون الخبر حسان ابن ثابت وعبد الله ابن أبي ومجموعة أخرى. ووصل الخبر إلى النبي وقد غضب النبي مني وما كان يكلمني إلا حينما يدخل فيقول كيف تيكم فقط هذه الكلمة، ثم يعرض بوجهه عني. وقد خاصمتني أمي، أمها أم رومان زوجة أبي بكر، وخاصمني أبي وخاصمني الناس كلهم، وشاع الخبر في المدينة والناس كلهم يتقولون ما يتقولون. فأنزل الله هذه الآيات العشرة لتبرئة عائشة. فهذه الآيات هي لتبرئة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك، يعني حسان ابن ثابت عبد الله ابن أبي وغيرهم، عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سأتي على بيان معاني ألفاظ الآيات. هذه هي الصورة المجملة لواقعة الإفك أو لحديث الإفك كما جاء في كتب المخالفين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الحديث موجود في كتب السير، في كتب التفسير، في كتب الحديث. هذا الحديث منقول عن عائشة وأن القضية بهذه الصورة. طبعا قد يأتي سؤال هنا، ممكن يطرح سؤال، يعني خلاصة القضية أن عائشة اتهمت اتهاما باطلا مع صفوان بن المعطل، والله برأها بهذه الآيات القرآنية. طبعا نحن إذا أردنا أن ندقق النظر، هناك كتاب للسيد جعفر مرتضى العاملي، كتاب اسمه حديث الإفك، وهو من أفضل ما كتب في بابه، يمكن للمشاهدين للمشاهدات أن يراجعوا هذا الكتاب كي يطلعوا على تفاصيل أكثر، لأنني لا أستطيع أن أورد كل التفاصيل في سويعة أو في هذا البرنامج، الموضوع أوسع من هذا. لكنني سأذكر أهم المسائل في هذه القضية حتى تتضح الصورة. هناك سؤال يطرح نفسه، السؤال: نحن بحسب القصة عائشة اتهمت والقرآن برأها بحسب القصة السنية. سؤال هنا يطرح نفسه، وهذا السؤال ليس مني الحقيقة، طرحه مجموعة، أنا أجيب على هذا السؤال: هل نساء النبي يفعلن الزنا؟ يزنين؟ يمكن أن يزنين نساء النبي؟ طبعا الجواب: ما لم يكن الإنسان معصوما يمكن أن يصدر منه أي شيء، لكن هل يعني أن ذلك صدر أو لم يصدر في الواقع العملي؟ هذه مسألة أخرى، لكن من جهة الإمكان النظري والإمكان العقلي نعم، وهذا المعنى يؤيده القرآن. القرآن صريح، يعني الآن نحن إذا نأخذ مثلا في نساء الأنبياء، في نساء الأنبياء في سورة التحريم، في سورة التحريم الآية العاشرة: ضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وهما أنبياء، ونوح نبي من أولي العزم: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نحن هنا لا نتحدث عن أن الخيانة هي زنا، لا نملك دليلا على ذلك، وإنما الخيانة هنا بحسب المعروف عند المفسرين الخيانة الدينية، أن امرأة نوح كانت مع قومه وأن امرأة لوط كانت مع قومه، يعني امرأة نوح ما كانت مع نوح وامرأة لوط ما كانت مع لوط. لكن هذه الآية ماذا تريد أن تشير؟ تشير إلى أن نساء الأنبياء يمكن أن تكون عاقبتهن إلى النار، الآية صريحة: وقيل ادخل النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا، يعني أن امرأة نوح كافرة وامرأة لوط كافرة، يعني نساء الأنبياء يمكن أن يكفرن، نساء الأنبياء يمكن أن يعادين الأنبياء، نساء الأنبياء يمكن أن يدخلن إلى النار. هذه الآية تتحدث عن كفر نساء الأنبياء، نبي من أولي العزم ونبي من غير أولي العزم، وهناك دقة في اختيار الأمثلة، يعني الآية اختارت مثالا لنبي من أولي العزم واختارت مثالا لنبي من غير أولي العزم. ضرب الله مثلا للذين كفروا، يعني أن الكفر يسري على هاتين المرأتين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. إذن هناك كفر وهناك خيانة، أيا كانت هذه الخيانة، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهذه الآية أي جو تعطينا؟ تعطينا أن نساء الأنبياء يكفرن، أن نساء الأنبياء في حال خيانة يمكن أن يكون في حالة خيانة، وأن نساء الأنبياء يدخلن إلى النار. طبعا في نفس السورة، في سورة التحريم، إذا نذهب إلى الآية الرابعة، وسورة التحريم تتحدث عن واقعة الآن لا أريد الدخول فيها، يمكن في وقت آخر نتحدث عنها: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخر الكلام. في الآية الرابعة: إن تتوبى، هناك خطاب لامرأتين، إن تتوبى، وفي نفس السورة سورة التحريم الحديث عن امرأتين أيضا من نساء الأنبياء، وفي كتب التفسير الشيعية والسنية الخطاب هنا إن تتوبا لعائشة ولحفصة. هذا الحديث موجود في كتب الشيعة والسنة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، يعني تظاهرا على رسول الله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني أي شيء فعلتا حتى تكون الآية بهذه القوة؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ربما تابتا، ليس الحديث هنا تابتا أم لم تتوبا، ولكن أي شيء فعلتا حتى يكون الله سبحانه وتعالى يهددهما هذا التهديد، وإن تظاهرا عليه، مرأة تتظاهر على زوجها في قضية عائلية، لا أعتقد أن هناك حاجة أن الله يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إذا كان مرأة في قضية عائلية، في قضية أسرية، هل يعقل أن الله لقضية أسرية أو قضية بين زوج وزوجته يأتي الخطاب لهذه الزوجة أو لهاتين الزوجتين بهذه الصيغة؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لابد أن يكون الفعل ورد الفعل بشكل متساوي، وهذا الشيء المنطقي، مع أن القرآن وأن سيرة النبي وأن الأخلاق الإلهية مبنية على العفو والصفح. فما هو هذا الشيء الذي الله سبحانه وتعالى يقول فيه فإن الله هو مولاه وإن تظاهر عليه؟ سؤال لا أريد الإجابة عليه الآن. وإن تظاهر عليه، والخطاب لعائشة وحفصة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وعلى أي حال، الآن الكلام هذا في جهة، أما في جهة ثانية إذا نذهب إلى سورة الأحزاب، إذا نذهب إلى سورة الأحزاب وفي الآية 30 من سورة الأحزاب، في الآية 30 من سورة الأحزاب الخطاب أيضا لنساء النبي، والآية صريحة: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ما هو معنى الفاحشة في القرآن الكريم؟ إذا أردنا أن نتقصى كلمة الفاحشة، الفاحشة مستعملة في الكتاب الكريم وفي الحديث بالدرجة الأولى بالتبادر الأول في الزنا، والآية صريحة: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. أنا هنا لا أتحدث عن تهمة لمسألة حقيقية، الكلام هو اتهام لعائشة زوجة النبي كما تقول، هي التي تقول ولست أنا. وهذا الكلام جواب لسؤال يسأل: هل أن نساء النبي يمكن أن يصدر منهن مثل هذا الأمر؟ الله يقول لهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. فاحشة مبينة يعني زنا عليه شهود، يضاعف لها العذاب ضعفين. حكم الشرعي لو كانت واحدة من نساء النبي جاءت بهذا الأمر، الحد يكون مضاعف، لأن القرآن يبين هذا المعنى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الحساب يختلف، الثواب والعقاب يختلف. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لذلك العقوبة ستكون مضاعفة. فالآية صريحة: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، فاحشة يعني زنا، يضاعف لها العذاب ضعفين. والعذاب مر علينا في البداية حينما قرأنا في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى أن تقول الآية: وليشهد عذابهما. حديث العذاب هنا عن الحد. وحتى في الآيات المتقدمة ماذا قالت الآيات التي بعدها؟ ويدرأ عنها العذاب، يعني المرأة الملاعنة حينما يأتي الرجل ويلاعن زوجته، فكيف تدفع الحد عن نفسها؟ وشرحت هذا في الحلقة الماضية في نفس سورة النور في الآية التاسعة، ويدرأ عنها العذاب، عفوا في الآية الثامنة، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله. العذاب هنا المقصود هو الحد. وهنا في هذه الآية أيضا الكلام العذاب عن الحد. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 2 ضعف، وكان ذلك على الله يسيرا. فهذه الآية تشير إلى إمكانية صدور هذا الأمر من نساء النبي، أنا لا أتحدث عن صدوره في الواقع العملي وإنما الحديث عن إمكانية صدور هذا الأمر. يؤيد هذا المعنى أيضا ما جاء في تفسير الطبري، وهذا هو تفسير الطبري هذا الجزء 21 و22، في تفسير هذه الآية يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، صفحة 178 من تفسير الطبري، دار إحياء التراث العربي، ضبط وتعليق محمود شاكر، صفحة 178. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 2 ضعف، وكان ذلك على الله يسيرا. ماذا يقول الطبري؟ يقول تعالى ذكره لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يقول من يزني منكن الزنا المعروف الذي أوجب الله عليه الحد. من يزني منكن الزنا المعروف الذي أوجب الله عليه الحد يضاعف لها العذاب على فجورها في الآخرة 2 ضعف، على فجور أزواج الناس غيرهم. طبعا هنا أشار إلى أن العذاب يضاعف في الآخرة، ولكن أيضا هناك من يقول بأن العذاب يضاعف في الدنيا، الحد يضاعف، والحد يمكن أن يضاعف، يمكن للعذاب في الحدود أن يضاعف لغايات منظورة يراها الحاكم الشرعي. فإذن بحسب ما جاء في تفسير الطبري وبحسب التفسير اللغوي والحديثي لكلمة الفاحشة فهو الزنا، وبحسب الآية القرآنية يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، إمكان صدور هذا الأمر من نساء النبي، وإن كنا لا نقول بأنه قد صدر، لكن هذا الأمر يمكن أن يكون. أنا إلى أين أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى ما في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وإن كانت الآية مذكرة، الآية مذكرة، لا يمكن أن يكون الخطاب لنساء النبي والآية في ضمائر التذكير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن أريد أن أقول إن هذا يدل من نفس الآيات أن نساء النبي غير داخلة في آية التطهير، لأن اللات يمكن أن يصدر منهن الزنا لا يمكن أن يدخلن في آية التطهير. هناك امرأة واحدة داخلة في آية التطهير مبرأة عن كل ذلك، هي فاطمة، وبالاتفاق فاطمة هي من أصحاب آية التطهير. لماذا كانت الآية مذكرة؟ لأن فاطمة هي واحدة والبقية رجال، فجاءت الآية مذكرة للتغليب. وهذه قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا تحتاج إلى بيان، فإن من يخاطبهن الباري ويهددهن هكذا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، لا يمكن بعد سطور يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أي صاحب وجدان يمكن أن ينظر إلى هذا التعبير بغض النظر عن الروايات وبغض النظر عن الأدلة التاريخية والحديثية. أي واحد يفهم العربية ويفهم أساليب الخطاب العربي ويفهم أساليب الكلام العربي لا يمكن، أي إنسان عنده ذوق لا يمكن أن يقبل ذلك. يعني الآية هنا تتحدث عن إمكانية ارتكاب نساء النبي للزنا، ثم تأتي الآية فتتحدث عن عصمة، كيف يمكن ذلك؟ لذلك الآية هناك واضحة لأصحابها منهم. وبما أن القرآن يخاطب نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة لا يمكن أن التي تخاطب بهذا الخطاب أن تدخل في آية التطهير. على أي حال، أنا لا أريد التفصيل كثيرا في هذا المطلب، ولكن الحديث ذو شجون وذو شؤون، وشأن يجرنا إلى شأن، وشجن يأخذنا إلى شجن. يقال الحديث ذو شجون يعني ذو أغصان، ربما يكون له معنى آخر، لكن في الغالب حينما يقال الحديث ذو شجون يعني ذو أغصان. شجون جمع شجن، والشجن هو الغصن. هذه قصة الإفك في كتب القوم، وقد علقت عليها شيئا من تعليق. أما قصة الإفك، قصة الإفك في رواياتنا، في روايات أهل البيت، قصة الإفك وحديث الإفك في روايات أهل البيت مختلف بالمرة عن هذه القضية. قصة الإفك في حديث أهل البيت هو أن عائشة هي التي اتهمت ماريا القبطية. سأقرأ عليكم الروايات حتى تستمعون إلى النصوص كما هي من مصادرها. هذه رواية ينقلها السيد هاشم البحراني عن تفسير القمي للمحدث الجليل الفاضل علي بن إبراهيم القمي. الرواية منقولة عن زرارة من أجلة أصحاب الأئمة ومن فقهائهم. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، إمامنا الباقر، هذا حديث الباقر، يقول: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله حزن عليه حزنا شديدا، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جريح. جريح هذا إبراهيم هو ابن ماريا القبطية. ماريا القبطية أصلها من مصر، من أقباط مصر، وحينما جاءت جاء معها ابن جريح، وابن جريح كان خادما وكان قريبا كما في بعض الأخبار لماريا القبطية. طبعا حينما يقال خادم لمرأة هذا معروف في كتب التاريخ، في كتب الحديث، حينما يقال هذا خادم لمرأة، الخادم الذي يوضع للنساء قديما إما أن يخصى، وهذا معروف، وطبعا الإخصاء حرام، لكن هو هذه سيرة كانت جارية عند الناس، إما أن يخصى وإما أن لا يكون رجلا، ظاهره رجل لكنه في حقيقته ليس برجل، ليس برجل، أقصد أنه لا يملك الأجهزة التناسلية الموجودة عند الرجال، لذلك يقال هذا خادم. خادم يعني مخصي أو لا يملك القدرة التناسلية. على أي حال سيتضح هذا من الروايات. لما مات إبراهيم ابن رسول الله حزن عليه حزنا شديدا، فقالت عائشة، وعائشة كانت حسودة إلى أبعد الحدود، كان يدخلها الحسد حتى على خديجة الكبرى التي ما كانت على قيد الحياة، والروايات كثيرة موجودة، وفي كتب الفريقين في كتبنا وفي كتب القوم تتحدث عن حسد عائشة لخديجة الكبرى، وكانت تؤذي رسول الله دائما بأن تنتقص من خديجة الكبرى وتقول له: ما يعجبك بهذه العجوز؟ تشير إلى خديجة صلوات الله عليها. فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ لماذا تحزن هكذا على إبراهيم؟ فما هو إلا ابن جريح، يعني ليس ابنك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يعرف أن إبراهيم منه أو من غيره. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام وأمره بقتله، أمره بقتل ابن جريح. طبعا سيأتي هنا سؤال: على أي أساس رسول الله يبعث عليا كي يقتل رجلا مجرد أن عائشة اتهمت؟ ستأتينا رواية توضح هذا المطلب، بعد قليل سأبين السبب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام وأمره بقتله، فذهب علي عليه السلام إليه ومعه السيف، وكان جريح القبطي في حائط، وكان جريح القبطي في حائط، حائط يعني بستان، العرب تسمي البستان حائط، وكان جريح القبطي في حائط يعني في بستان، فضرب علي عليه السلام باب البستان. يقال للبستان الذي يحوط بحائط حائط، والذي لا يحوط بحائط يقال له غائط. البساتين عند العرب إذا كانت مسيجة يقال لها حوائط، البستان المسيج، والبستان غير المسيج يقال له غائط. وكانت العرب تقضي حوائجها، تقضي حاجتها، يعني حينما يحتاجون لإخراج الفضلات من أبدانهم أين يذهبون؟ يذهبون إلى الغوائط، إلى البساتين، لذلك سمي ما يخرج من الإنسان بالغائط على سبيل الكناية. وإلا الغائط في أصل لغة العرب هو البستان الذي ليس له سياج. على أي حال، وكان جريح القبطي في حائط يعني في بستان مسيج له باب، فضرب علي عليه السلام باب البستان، فأقبل جريح ليفتح له الباب، فلما رأى عليا عليه السلام عرف في وجهه الغضب. النبي قال له: اذهب فاقتله. فماذا يرى على وجهه؟ فأدبر راجعا جريح ولم يفتح الباب، فوثب علي عليه السلام على الحائط ونزل إلى البستان، يعني قفز على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه، وولى جريح مدبرا فر. فلما خشي أن يرهقه، يعني أن يصل إليه، صعد في نخلة، صعد جريح إلى النخلة، وصعد علي عليه السلام في أثره، فلما دنا منه رمى جريح بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته، فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء. فانصرف علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله، إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمي في الوبر أم أتثبت؟ قال: بل تثبت. فقال: والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال ولا ما للنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت، يصرف عنا السوء أهل البيت. الرواية الثانية التي أردت الإشارة إليها هذه الرواية عن الإمام الصادق يرويها عبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير أيضا من صحابة الأئمة المعروفين. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل القبطي وقد علم أنها قد كذبت عليه. النبي يعرف عائشة كانت تكذب، أولم يعلم؟ وإنما دفع الله عن القبط القتل بتثبت علي عليه السلام. يعني هذا الكلام يقوله عبد الله بن بكير للإمام الصادق، أنه النبي أمر بقتل القبطي مع أنه يعلم أن عائشة تكذب، ولكن يبدو أن القضية هكذا، أن جريح القبطي لا يقتل بسبب تثبت علي بعد ذلك. فهو هنا يتساءل ويبرر الأمر. الإمام أجابه بشكل صريح فقال عليه السلام: بل كان والله علم، هو يعلم بالقضية، هو رسول الله، ولو كانت عزيمة من رسول الله، وحتى علي كان يعلم، لو كانت عزيمة يعني أمرا قاطعا بالقتل، لو كانت عزيمة من رسول الله ما انصرف علي عليه السلام حتى يقتله. يعني النبي أمر عليا وهما يعرفان كيف يتحادثان فيما بينهما، أمير المؤمنين يعرف لحن القول من رسول الله. الإمام الصادق يقول إن النبي كان يعلم وعلي كان يعلم، ولو كان هذا الأمر صادر بنحو الجدية والقطع لما تأخر علي عن قتله، بل كان والله علم، ولو كانت عزيمة من رسول الله بشكل قطعي ما انصرف علي حتى يقتله، ولكن إنما فعل رسول الله لأي شيء لترجع عن ذنبها، لعلها حينما تسمع أن القضية ستسفك فيها دماء لربما تتراجع عن كذبها، ولكن إنما فعل رسول الله لترجع عن ذنبها فما رجعت، ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم بكذبها. فالقضية هنا، هذه الرواية تبين جانبا آخر. طبعا الروايات كثيرة، أنا فقط أشير إلى بقية الرواية، لأن هنا الآية تتحدث عن مجموعة قاموا بهذا الأمر، ليست عائشة وحدها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الرواية هنا أيضا عندنا عن الإمام الرضا، رواية فيها شيء من الطول، أخذ منها موطن الحاجة. فأقبلت عائشة وحفصة تشكيان إلى أبويهما ميل رسول الله إلى ماريا. يعني رسول الله كان يميل إلى ماريا بسبب أنها أنجبت له إبراهيم، وكان يحب إبراهيم حبا شديدا. فأقبلت عائشة وحفصة، الرواية عن الإمام الرضا، فأقبلت عائشة وحفصة تشكيان إلى أبويهما، يعني إلى أبي بكر وعمر، ميل رسول الله إلى ماريا وإيثاره إياها عليهما، حتى سولت لهما ولي أبويهما أنفسهما بأن يقذفوا ماريا بأنها حملت بإبراهيم من جريح، وهم لا يظنون أن جريحا خادم، كان يتصورون ليس بخادم. قلت معنى كلمة خادم حينما تطلق يعني أنه إما أن يكون مخصيا أو أصلا يعني لا هو برجل ولا بمرأة، قد يكون خنثى أو غير ذلك، وهم لا يظنون أن جريحا خادم. فأقبل أبواهما إلى رسول الله، يعني أقبل أبو بكر وعمر وهو جالس في مسجده، فجلسا بين يديه ثم قالا: يا رسول الله، ما يحل لنا ولا يسعنا أن نكتم عليك ما يظهر من خيانة واقعة بك. قال: ماذا تقولان؟ قالا: يا رسول الله، إن جريحا يأتي من مارية بالفاحشة العظمى. هذه الفاحشة دليل على أنه أيضا هو الزنا المذكورة قبل قليل، يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة. فاحشة هو الزنا في الحديث، في الروايات، في اللغة. يا رسول الله، إن جريحا يأتي من مارية بالفاحشة العظمى، وإن حملها من جريح وليس هو منك. إلى أن يستمر الكلام فيقولان يا رسول الله إنا خلفنا جريحا وماريا في مشربتها، مشربة يعني حجرتها، وهو يفاكهها ويلاعبها ويروم منها ما يروم الرجال من النساء. طبعا الرواية فيها تفصيل كثير والرواية طويلة، يمكن أن يراجعها من يريد أن يراجعها، لكنني أوردت هذا المقطع حتى يتضح ما المقصود من هؤلاء الجماعة إن الذين جاءوا بالإفك. القضية ليس محصورة بشخصية عائشة لوحدها، وإنما هناك معها مجموعة. هذا التصور هو التصور الشيعي، والتصور الشيعي هو الحقيقة. وتلاحظون مدى مصداقية الكلام، الكلام يشد بعضه بعضا، بينما حينما ذكرت حديث القوم وما فيه من التناقضات، هناك تناقضات كثيرة طبعا وما فيه من الشبهات، هذه الآيات إنما هي في تبرئة ماريا القبطية. لكن بعد وفاة النبي، بعد شهادته صلى الله عليه وآله بالسم، بعدما قتل مسموما صلى الله عليه وآله، ماريا القبطية فترة زمنية قليلة وتوفيت. وماريا القبطية ليس لها أهل، ليس لها عشيرة، هي جاءت من مصر، من أقباط مصر، وتحولت الحكومة في بيت أبي بكر وفي بيت عمر، وعائشة كان لها دور سياسي واضح، فلذلك بدأت الدعاية والإعلام، فاصطنعت هذه الآيات أنها في فضل عائشة وليس في فضل ماريا القبطية، وإلا هذه الآيات إنما جاءت في تبرئة ماريا القبطية من الإفك الذي نسبته عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر، كما بينت الروايات التي تلوتها على مسامعكم. الموضوع طبعا بحاجة إلى تفصيل أكثر من ذلك، لكنني كما قلت بأنني أتناول سورة النور بشكل مختصر، بشكل موجز، بحسب ما يتناسب مع وقت البرنامج، وإلا هذا الموضوع بحاجة إلى تطويل في الكلام وإلى الإتيان بمصادر أكثر حتى تتضح الصورة. الآن اتضحت لنا الصورة بشكل مجمل، الآن نقرأ الآيات ونطبق هذه المعاني الموجودة في الآيات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة يعني مجموعة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني من داخلكم، يعني من بينكم، من داخل الوسط الإسلامي، من بين المسلمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني هذه الواقعة هي صحيح مخالفة للشرع، وهي صحيح أساءت إلى رسول الله، لكنها في النتيجة وبالنهاية من أراد أن يعتبر بها من يعتبر ستكون خيرا له، يعني كأنها وضعت النقاط على الحروف، كأنها شخصت الأمور لأولئك الذين يبحثون عن الحقائق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قلت الإفك والكذب والافتراء، لا تحسبوه شرا لكم، هذه الواقعة وإن كانت مخالفة للشرع وإن كانت مؤذية لرسول الله، لكنها كشفت الحقائق، بينت الأمور وبينت من هو مخلص لرسول الله ومن هو ليس بمخلص. ولأن هذه القضية لو بقيت تطرح على مسامع الناس بأن وراء هذا الأمر عائشة وحفصة، وراء هذا الأمر أبو بكر وعمر، فهذا يؤدي إلى إساءة سمعة هؤلاء، لذلك فبركت القضية بصورة أخرى ورتبت بأن هذه الآيات أصلا هي نزلت في تبرئة عائشة وليس في تبرئة ماريا القبطية. وهذا هو فن التحريف في القرآن، حينما نقول بأن القرآن قد حرف لا نتحدث عن التحريف في الألفاظ. الأئمة حينما يتكلمون هذه الروايات الكثيرة الموجودة عندنا التي تتحدث عن تحريف القرآن، تتحدث عن تحريف القرآن بهذا المعنى، تحريف يعني حرف الآيات عن معناها، إخراج الآيات من معناها. وللعلم التحريف اللفظي أهون بكثير من التحريف المعنوي. لو كان القرآن قد حرف تحريفا لفظيا حينئذ نشك في القرآن ولا نرجع إليه، فلا يكون القرآن سببا للهدى ولا سببا للضلال. أما نحن نعتقد بأن القرآن لم يحرف لفظيا، والمسلمون هكذا يعتقدون وهو الواقع. لكن التحريف أين وقع؟ التحريف وقع في المعاني، وهنا تأتي الضلالة. حينما تحرف معاني القرآن يتحول القرآن إلى كتاب للإضلال وليس إلى كتاب للهداية، وهذه هي الطامة الكبرى. لأنه حين نحرف معاني الآيات ستكون الآيات سببا للإضلال. التحريف الحقيقي هو هذا. هذه الشبهات التي تثار حول الشيعة بأنهم يقولون بالتحريف اللفظي لتغطية هذا التحريف الأكبر. التحريف الأكبر هو التحريف الذي حدث في المعاني. مثل هذه القضية تلاحظون كيف انقلبت، بحيث تحولت من ذم إلى مدح. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عرفتم أسماءهم، لا تحسبوه شرا لكم، لأن هذا سيكشف الحقائق. يعني هذه الحقيقة لو يعلم بها الذين يحبون هؤلاء ويتبعون هؤلاء ويأخذون دينهم من هؤلاء قطعا سيعرضون عنهم، إذا عرفوا بأن هذا هو الحق والحقيقة هكذا. فلذلك لا بد من تشويه الحقيقة، ولا بد من إخراج الحقيقة بصورة أخرى. لكن من يعرف الحقيقة فذلك خير وليس بشر. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. من الإثم يعني مما جاء به من العمل الفاسد وما يترتب على ذلك من الجزاء. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، يعني الذي قام بالحظ الأوفر بالحظ الأكبر له عذاب عظيم. من الذي قام بالحظ الأوفر؟ طبعا في قصة المخالفين لأهل البيت يقولون في بعض الكتب هو حسان ابن ثابت، في بعض الكتب هو عبد الله ابن أبي وغير ذلك. وأما في ما جاء في رواياتنا فالأمر واضح ولا حاجة إلى تعليق. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه. الخطاب هنا لمن؟ للذين كانوا يعيشون في المدينة، للمسلمين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، باعتبار هذا حديث تشويه لسمعة رسول الله، تشويه لزوجة النبي ماريا القبطية، هذا تشويه لزوجة النبي، هذا تشويه لنفس المؤمنين، هذا ليس تشويه لسمعة ماريا القبطية، هذا تشويه لسمعة المؤمنين أنفسهم. لذلك الآية تخاطبهم وكأن هذا التشويه وهذه الدعاية موجهة لنفس المؤمنين. لولا إذ سمعتموه، لو كان هكذا كنتم تقولون، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا التشويه تشويه لكم أيها المؤمنون. لولا إذ سمعتموه، يعني حين سمعتم هذا الإفك، هذه الدعايات المفترات على السيدة ماريا القبطية، ظن المؤمنون، لكان المفروض أن يظنون بها خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأنها من المؤمنين، لأنها من المؤمنات فهي من أنفسهم، وقالوا هذا إفك مبين. مبين يعني واضح. كان المفروض حينما سمعتم يا أيها الذين تدعون بأنكم أتباع النبي، كان المفروض أن تظنوا خيرا بماريا القبطية، وأن تقولوا بأن هذا الحديث الذي جاءت به عائشة هذا إفك مبين، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لأنه مر علينا من أحكام القذف، مر علينا حينما تتهم امرأة بالزنا لا بد أن يؤتى بأربعة شهداء، مر علينا في الحلقة الماضية، لا أعيد الكلام مرة ثانية. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقلنا إذا كان أحد الشهداء اختلف الشهادة يقام حد القذف، لابد من أربعة شهداء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. المفروض أن تتعاملوا معهم بهذه الصيغة، لا مجرد أن قالوا كلاما تصدقون الكلام. وهذا قذف، هذا قذف بالزنا، والقذف بالزنا يحتاج إلى شهود أربعة، فأين الشهود الأربعة؟ فإذا لم يأتوا بذلك هذا هو حكمهم، فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا وصف لمن؟ للذين جاءوا بالإفك، هؤلاء هم الكاذبون الذين اتهموا ماريا القبطية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، طبعا نحن مر علينا بأن هؤلاء الذين يقذفون، ومن يقذفون؟ زوجة النبي. القذف لعامة النساء لا تقبل شهادتهم، مر علينا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في الآية الرابعة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هؤلاء لا تقبل شهادتهم، الذي لا تقبل شهادته لا يصلح أن يكون قاضيا بين المسلمين، لا يصلح أن يكون حاكما أو واليا، لا يصلح أن يكون إماما للجماعة، لا يصلح أن ينقل عنه الحديث، يعني لا يمكن أن ينقل عنه الحديث عن رسول الله. يعني مثل أن يأتي فيحدث بحديث بأن النبي قال بأن ما تركه صدقة، لا يقبل منه الحديث لأن هذا الكلام يشمله. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، مر علينا في الروايات أن المراد من فضل الله هو رسول الله، ومن رحمته هو علي، في بعض الروايات من فضل الله علي ومن رحمته فاطمة، مر هذا الكلام علينا، وهذا موجود في الروايات وهو وجه من وجوه الآيات الكريمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم، فيما أفضتم يعني فيما خدتم فيه من الحديث، لمسكم بسبب خوضكم بتهمة السيدة ماريا القبطية مسكم عذاب عظيم، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. الكلام هنا الربط، ربط بالألسنة وبالأفواه، لماذا؟ لأنه لم يصدر عن علم، مجرد لقلقة، كلام من لسان إلى لسان ومن أفواه إلى أفواه، وشاع الخبر في المدينة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، تلقونه يعني كأنك تتلقى الكلام من لسان شخص بلسانك، وليس كأنك تسمع بالأذن، تعبير جدا دقيق. إذ تلقونه بألسنتكم يعني تتلقون الكلام ليس بالآذان وإنما بالألسنة، لأنكم أصلا حتى لم تصبروا شيئا، لم تفكروا شيئا قليلا، مجرد سمعتم نقلتم الكلام، فكأنكم أخذتم الكلام من اللسان إلى اللسان. وهذه طبيعة الناس في هذا الزمان وفي الأزمنة الماضية. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، القول لم يصدر من عقولكم ولا من قلوبكم لأنكم لم تفكروا بالأمر، هكذا مجرد سمعتم نقلتم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تحسبون مثل هذا الكلام لمجرد أنكم سمعتموه ولمجرد أنه شاع، تحسبون أن أمرا كهذا تشويه سمعة إنسان أنه أمر هين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم. كان المفروض أن تقولوا هكذا: ولولا إذ سمعتموه، سمعتم هذا الإفك، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. البهتان هو الافتراء، أنك تفتري على أحد شيئا لم يكن قد فعله، أو تنسب شيئا إلى أحد. في الروايات عندنا أن من يبهت المؤمن يكون في خبال. قال: وما خبال؟ قال: خبال صديد يخرج من فروج المومسات. هذا قدره، هذا شأنه. من يبهت المؤمنين ينسب إليهم. هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يكون في خبال. في رواية: في طينة خبال. قال: وما طينة خبال؟ وما خبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات. هذا في يوم القيامة، هذا في حسابه بعد أن يحاسب. الروايات تقول بأن تشويه سمعة المؤمن هي قتل له. المؤمن يقتل إما بالسيف وهي قتلة واحدة، وأما تشويه سمعة المؤمن فذلك قتل يومي. الروايات توازن بين قتل المؤمن وبين تشويه سمعته. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. لماذا تأتي هذه الكلمة؟ أو لماذا نردد في بعض الأحيان سبحان الله لا يكون كذا أو قد كان كذا؟ في أدب أهل البيت وفي الأدب القرآني يسبح الله سبحانه وتعالى. التسبيح هو تنزيه، يسبح الله وينزه في كل موطن ينزه فيه الخلق. الآن هو هذا تنزيه، حينما تقول هذا بهتان عظيم فإنهم بذلك ينزهون ماريا القبطية. فبما أن الخلق نزهوا فالأولى أن يكون التنزيه لله سبحانه وتعالى، لذلك جاء التنزيه هنا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك. التنزيه لك، ثم بعد ذلك التنزيه للعباد، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله، موعظة من الله أن تعودوا لمثله، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا في كل حال إن كنتم مؤمنين. يعظكم أن تكونوا سببا لتشويه سمعة مؤمنة أو مؤمن. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم على الإيمان. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الفاحشة يعني المراد هنا أن تشيع سمعة الزنا فيما بين المؤمنين أو غير ذلك من الأمور التي تشوه سمعة المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، شياع الفاحشة يعني شياع الاتهام بالزنا أو الاتهام بأشياء أخرى بالنتيجة ما يتعلق بتشويه السمعة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحكم وأنتم لا تعلمون بالذي يصلحكم. ولذلك في بداية الآيات: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هذا بعلم الله. الآية هنا تشير إلى مثل هذا المضمون: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. تلاحظون هذا التكرار في الآيات، مر علينا في الآية العاشرة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. تذكير بعلي وفاطمة. الآية الرابعة بعد العاشرة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذه الآية 20: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذا تمام الآيات في الصفحة الثانية من صفحات سورة النور المباركة. بقيت ملاحظة أشير إليها. أنا ذكرت في الحلقة الماضية بأن السر وراء تأكيد الأئمة على نساء شيعتهم على المؤمنات أن يقرأن سورة النور، أن يحفظن سورة النور، أن يتعلمن، وقطعا هو التعلم أفضل من القراءة ومن الحفظ. القراءة شيء حسن والحفظ شيء حسن، لكن القراءة من دون فهم ومن دون تعلم، والحفظ أيضا من دون فهم ومن دون تعلم لا معنى له. المعنى الحقيقي للاستفادة من القرآن هي بتعلم معاني القرآن، بمعرفة معاني القرآن، بالتدبر في معاني القرآن. والتدبر يحتاج إلى معرفة الأحداث والأحاديث والروايات حتى يكون هناك تدبر وتكون هناك منفعة. قلت من أهم الأسرار وراء تأكيد الأئمة، الأمر الأول أن هذه السورة فيها جملة مهمة من أحكام النساء، والأمر الثاني أن هذه السورة تتحدث عن نماذج مختلفة من النساء، وخصوصا عن نموذجين، عن نموذجين كانا في أيام رسول الله. نموذج هذا مثل عائشة، ونموذج سيأتينا أيضا كما في آية النور، نموذج الشجرة المباركة. ليس هناك الشجرة الزيتونة المباركة، النموذج الفاطمي. فهناك نماذج مهمة في هذه السورة. الأئمة أرادوا من المؤمنات أن يعتبرن من هذه النماذج، وأن يعرفن هذه المعاني التي جاءت في هذه السورة. ونحن إن شاء الله في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتناول إن شاء الله صفحة من صفحات سورة النور المباركة، نتحدث عن جملة من مضامينها وعن جملة من معانيها بحسب ما يسنح به المقام وبحسب ما يسنح به وقت البرنامج. أكتفي بهذا القدر وأعيد الكلام إلى أبي زينب.
أحسنت مولاي.
أحسن الله إليك.